www.hussainiah.org.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. صدق الله العلي العظيم. هذه الأيام المجتمعات والكيانات العائلية تنخرط في عطلة صيفية جديدة. على مشارف هذه العطلة أو في أثنائها أو بداياتها، العطلة الصيفية التي أبرز مردوداتها السلبية تكمن في المشاكل العائلية والأسرية التي تحدث بسبب الأجواء الحاكمة في هذه الفترة الطويلة. التفككات العائلية، الإفرازات السلبية في هذه الفترة كثيرة. بهذه المناسبة نتحدث إن شاء الله تعالى في موضوع الإسلام أولاه اهتماما بالغا، وهو موضوع التربية، موضوع الاهتمام بالأولاد. في ديباجة منشور الأمم المتحدة، الإعلان عن اتفاق الجمعية العمومية في الأمم المتحدة عن حقوق الإنسان، هذا جاء هذا التعبير: الطفل، بما أنه يعاني من نقص في النضج البدني والعقلي، فإنه على كل إنسان أن يولي الاهتمام وأن يمنح الطفل كل ما هو خير لهذا الطفل. هذه عبارة جاءت في ديباجة هذا المنشور، الإعلان عن اتفاقية الأمم المتحدة. وعلى أساس هذا، قبل عقدين تقريبا من الزمن، تم إنشاء منظمة خاصة للأمم المتحدة تعني برعاية الأطفال، جمعية منظمة يونيسف. هذه المنظمة تؤكد على 10 بنود، كلها تأكيدات لأجل أن يمنح العالم لهذا الجيل الصاعد يمنحه حقوقه، هذا الاهتمام الشديد. وبذلك تهيب الجمعية العمومية بالآباء والأمهات، بالرجال والنساء، بالدول، بالسلطات المحلية، بكل الناس، تهيب أن يعترفوا بهذا الإعلان، بهذه البنود، ويعملوا على مزاولتها، ليس اعتراف فقط. ولذا الذي يلاحظ الدول الغربية، الدول المتمدنة المتحضرة، يجد أن قضية الطفل تربع في قمة اهتمامات هذه الدول. يعني في هذه الدول النامية المتمدنة بالعلم والتكنولوجيا، أهم شيء من الناحية الإنسانية هو الطفل، أهم من بعد ذلك يأتي دور المرأة. السلطات بشكل مستمر تهدد الآباء والأمهات بأن لا يحدث أي اعتداء بالنسبة إلى الطفل، اعتداء لحقوقه في البيت وفي الأسرة، تهدد الأسر والعوائل، الحكومات تهدد الأسر والعوائل أن يحفظوا ويمنحوا للطفل كل الحريات، يمنحوه حقوقه ويحفظوه ويرعوه. اهتمام شديد من هذه الدول بالنسبة إلى هذا الجيل. ولكن ربما يمكن أن يدعى أن أسوأ حالات الاستغلال والاضطهاد والآلام الموجودة في العالم هي ما تخص هذه الدول المتمدنة والمتقدمة ذات حضارات راقية. يعني التقارير تتحدث أن بالرغم من هذه التشديدات، ولكن الطفل المراهق يعيش في هذه الدول أسوأ حالات التفكك والتشرذم، وأسوأ حالات الانحلال، وأسوأ حالات الاضطهاد. العجيب، لاحظوا حقيقة من الغرائب هذا الأمر، أن الجمعيات والمؤسسات التي تنشأ بغرض رعاية الأطفال في هذه الدول، لاحظوا هذه المؤسسات، نفس الجمعيات بذاتها، هي مركز للفساد، مركز للاعتداء على الطفل وللاعتداء على المراهق. هذه الفضائح منشورة في العالم، أن المؤسسة بذاتها التي ترعى المئات من الأطفال، ترعى المئات من القصر، هي بذاتها مركز الاعتداء والاستغلال لهذه الفئة من البشرية، هذه الفئة المعصومة. يعني بين فترة وأخرى الإنسان يستمع إلى تقارير تنشر في أحضر تلك الدول، أن مؤسسة كذا اعتدت على مثلا 200 من هذه الأطفال المنتمين إلى هذه المؤسسة. يعني حتى المؤسسات مركز لشنو؟ مركز لضرب حقوق الأطفال. أصلا البلد، هسه خارجا عن إطار المؤسسات، البلاد هذه معيشة الأطفال والمراهقين كيف، إما في فساد أو مخدرات، انحلال تماما في هذه الدول. نعم نعم، الطفل والمراهق يتمتع في هذه الدول بكامل حرياته، لا شك، هو حر في كل شيء، حر في لباسه، في أكله، ماذا يريد أن يلبس، يلبس أي شيء يحب، حر، يأكل أي شيء، يتحدث. الإنسان يرى أن الشباب في الغرب كلش صريحين، ما عندهم مجاملات، لا يقيده شيء في سلوكه، في سفره، في حضره، في قيامه، في قعوده، تشوفه رجل كامل ولكن يتصرف تصرفات الأطفال. هم مثار مبدأ الحرية في الغرب. في علاقاته العاطفية مو مهم كيف يتصرف في علاقاته، في المسائل الحساسة كيف يتصرف، ولد أو بنت، حر. هذا من الثوابت التي لا تكاد تتزحزح في الغرب، أن الولد والبنت يجب أن يمنحان كامل الحريات. لكي شنو؟ لماذا؟ لكي تتكافأ الفرص، حتى فيما بين هؤلاء الذي يتمكن، الذي يمتلك الطاقات الرهيبة، هذه الطاقات تتفاعل، تتقوى، تنشط في داخله، يعني تمنح الحريات المطلقة من أجل شنو؟ أن يكون هذا الطفل يحقق حقوقه، يأخذ ما هو واجب له. فلذا الجيل الجديد عنانه مطلق، يفعل ما يحلو له، يحقق نزعاته الشهوانية ورغباته بكل حرية. هذا من سمات الحياة في الغرب، في الحياة في هذه الدول المتمدنة وآثارها. هذه الآثار حقيقة أكبر استغلال للطفل، أكبر انحلال، أكبر تفسخ في العالم يجده الإنسان في هذه الدول المتحضرة. أصلاً العمالة الرخيصة اللي يقولون أن الطفل عمالة رخيصة، أكبر وجود ومظهر لهذا الأمر موجود في هذه الدول المتحضرة. يأتون بالأطفال من الدول الفقيرة، وهذه الأطفال يضطرون للعمل بثمن بخس، عمالة رخيصة. هذا أكثر مظاهر هذه العمالة موجودة في دول الغرب. المشكلة وين؟ المشكلة في كلمة واحدة، وهذه الكلمة هي أن الدول المتحضرة صحيح أنها مهدت لتحقيق حقوق الطفل والمراهق وسعت بالغ السعي، إلا أنها أخفقت في كلمة واحدة، وهي أنها لا تمتلك منهاجا لتربية الطفل، منهاجا سالما. يعني إذن الطفل كيف يتربى؟ المنهاج الغربي لتنشئة الطفل شنو؟ ماكو شيء. ليش؟ لأن إذا قلتم منهاج يعني أنكم ستقيدون الطفل حرياته، وهذا ممنوع. هذا يعتبروه أكبر جناية اجتماعية في الغرب. هذا المشكلة تكمن في هذه الكلمة. الإسلام، الله تبارك وتعالى وهو خالق البشرية، يعالج هذه القضية بأبسط طريقة، حقيقة بأبسط طريقة. هاي القضية التي
تكاد تقضي على المجتمعات. حقيقة الدول الآن دايخة، كيف تصنع مع هذا الجيل البركان المتفجر، هذه الطاقة العارمة الموجودة في كمون هذا الجيل، كيف تضبط هذه الطاقة؟ اللي 99% من طاقات المراهقين تصرف في شنو؟ تصرف في الشهوات، في الاستثارات للشهوات، في الغرائز. يعني هذا الجيل اللي هو يبني عليه على أكتافه المستقبل، شنو بالنتيجة؟ ضائع في الغرب. هم يعترفون بهذا الأمر ولكن ما يقدرون يعالجوا. شلون يعالجوا؟ يقيدون الطفل؟ هاي جناية. الله يعلم ويقول الإنسان مجبول، مو مجبول بل ميال إلى الشهوات، زين للناس حب الشهوات. هاي واحد. ثانيا، هذا الجيل الله تبارك وتعالى منحه طاقة، هاي الطاقة إذا ما تضبط، لاحظوا الغاز، الغاز إذا ما ينضبط شنو يصير؟ يولد انفجار. هذه الطاقة طاقة رهيبة، إذا ماكو ضابط لها تنصب في ماذا؟ تنصب في الفساد. الله تبارك وتعالى لأجل الامتحان والفتنة منح الإنسان شيئين. أولا ميله، زين للناس حب الشهوات، شدد في نفسه الميول إلى الشهوات والرغبات، هذا المطلب الأول. وثانيا بالخصوص بالنسبة إلى الأطفال والمراهقين، جعل في داخلهم في كمونهم طاقة رهيبة. هاي الطاقة ما تخلي يقعد يجلس، ما تخلي يفكر، يريد ينطلق، عنده شهوة عارمة يريد هذه الشهوة يصرفها. ولكن الله تبارك وتعالى أراد أن يصلح هذا الأمر، فجعله فأسس منهاج، منهاج في التربية. وهذا المنهاج من أكثر الأشياء تأكيدا في الإسلام. الإسلام يؤكد على هذا المنهاج تأكيد شديد. منهاج في التربية يجب أن يكون للآباء والأمهات طريقة سلوك في تعاملهم مع الأولاد. شنو هذه الطريقة؟ أبسط شيء اسمها كلمة واحدة، قل إنما أعظكم بواحدة، شيء واحد مو أكثر. إذا الإنسان يريد أن يصلح هذا الجيل الذي من رأسه إلى قدمه نشاط وحيوية، كيف يصلح؟ كلمة واحدة، الآداب. قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه: حصنوا أولادكم أو أعراضكم بالأدب والآداب. تشوفه من عائلة جيدة، متدين، طفل أو شاب مراهق متدين ملتزم يحضر المجالس، ولكن ثوبه، طريقة حديثه، حركاته وسكناته لا تناسب شأنه. هاي شنو القضية؟ لما تتحدث معه ما يسمح لك أن أتكلمه. هذا شنو؟ شنو سبب هذا؟ هذا سوء أدب، هذا سوء أدب. الأدب مو معناته أن أتكلم أن ولدك منك وإليك، مضمون العبارة، هذا حقوق الأولاد الإمام يبينه. بعدين يقول: وأنك مسؤول عما وليت أو توليته من حسن الأدب. أنت مسؤول عن شيء واحد، هل أدبت يا لا؟ التأديب مو معناته أن الإنسان يضرب الطفل أبدا. الإسلام أشد من الغرب وأشد من الدول المتحضرة يحظر هذه الأمور. أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام قال للصبيان: هدد ذاك المعلم أنه ما يجوز لك أن تعتدي على الأطفال. قضية مشهورة معروفة. في حديث عن الإمام أبي الحسن الرضا صلوات الله عليه قال: ليس يغضب الله، لاحظوا، ليس يغضب الله عز وجل كما يغضب كغضبه للنساء والأطفال. الله يغضب لهذه الفئة، لهاتين الفئتين. التشديد القانوني في الإسلام موجود أشد من الغرب. جاء واحد إلى الإمام الكاظم صلوات الله عليه وشكى إليه عن ولده، فقال له: لا تضربه واهجره، يعني ازعل منه، ولا تطل، لا تطول الزعل، نص ساعة وبس. شوف، هذا منهاج، هذا المنهاج مفقود في الدول المتحضرة، أبدا ما موجود. ولا تطل واهجره، لا تضربه، إذا تريد تأدبه اهجره، ازعل منه. التشديد موجود أشد أنواع الروايات. أنا ما أريد أدخل في هذا المجال، حقيقة روايات رهيبة. الإمام عليه الصلاة والسلام جاءه الإمام الصادق، جاء أحد أصحابه كلمه في تأديب ولده، كان يضربه كثيرا. الإمام صاحب وجهه، بعدين قال له: إذا أنت تعرف أحكام الله روح نفذ أحكام الله. يعني كلام من إمام. التجديد موجود، ولكن هناك منهج، هناك سلوك. الأب يؤدب ابنه، يؤدب مو يضربه، الأدب يعني يعلمه الأدب. الأدب يعني شنو؟ الأدب سلسلة من السلوكيات ترتبط لاحظوا، الأدب مو شغل. الإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام في رسالة الحقوق، لاحظوا الكلمة، يقول: وعمل في أمره عمل المتزين. أظن أن هذه الكلمة من البلاغة والفصاحة، فيها الإنسان يكتفيه كل أن يفهم كل ما يريده الإمام صلوات الله عليه. عمل المتزين، شوفوا، الإنسان اللي يتزين، الزينة ثقل على الإنسان. الإنسان اللي يتزين يعني شنو؟ يعني مقيد، حريته تتحدد، مو هالشكل. الإنسان اللي ما عنده اهتمام في الزينة مرتاح منطلق، ما مقيد. الزينة قيد، ولكن مو شغل، مو تكليف ثقيل على الإنسان. يعني الإنسان مثلا الآن إحدى أبرز مظاهر الزينة الثياب الضيقة، الشباب الأولاد والبنات يلبسن في مجالات هسه ممكن تكون محللة. اللباس الضيق يحدد من حرية الإنسان، ولكن يبرز زينة الإنسان. الإنسان اللي دائما يريد يكون في زينة لازم يمشط شعره، ويستخدم العطور، ويمشي كذا، ويبدل ثيابه. الزينة ثقل وتحدد الإنسان، ولكن شنو؟ لا تشعر الإنسان بثقل. الإنسان المتزين لا يستشعر الثقل من الزينة، يستشعر الأناقة من الزينة، ولو الزينة تقيدة. الآداب ما تقيد الإنسان، يعني ما تشعر الإنسان، ما تستشعر الإنسان منها التقيد، وإن كانت قيود. الآداب زينة. فاعمل في أمره عمل المتزين، يعني إذا أنت تريد تزينه، تمشط شعره، ترتبه، كيف الطفل لما صغير يريد يطلع يرتبون ثيابه، حذاء أجلكم الله، شعره، كل شيء يعطوه هكذا. وهذا جمال الأدب، جمال. لاحظ الروايات أن الأدب أساس الجمال، أساس العاقل. من كلف بالأدب قلت مساويه، من قل أدبه كثرت مساويه. كلمات أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. مظاهر. عندما يريد يحكي الإنسان كيف يتكلم؟ لا يتكلم بنزغة. قل للمؤمنين، قال تبارك وتعالى، قل للمؤمنين يقول التي هي أحسن. إذا تريد تتكلم قل كلام أحسن. هذا دماغك كأنه كمبيوتر، شغله، فكر 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 فكر، بدل كلمة مكان كلمة، شوف شنو الكلمة هي التي أحسن الكلمات، استخدمها. إن الشيطان ينزغ بينهم. عندما الإنسان يجلس، هذا مو خاص بالأطفال، هذا حتى فينا إحنا في الديوانيات، الإنسان لما يجلس في جنب آخر عندما نريد نتحدث، خلي في بالنا شيطان ينزغ بيننا، ينزغنا، قول كلمة حادة. يقول التي هي أحسن، يعني إذا واحد أذاك تريد أن تقول له أنت أذيتني، فكر بدل كلمة الأذي، أنت ما أعطيتني حقي، فكر بدل هذا، أنت ربما تتمكن تعطيني حقي. هذا الدماغ لازم الإنسان في أثناء كلامه يفكر، يستخدم أجمل الجملات. قل أمر للمؤمنين يقول التي هي أحسن، أحسن، ما يقول يقول الذي هو زين، لا، يقول الذي هو أحسن. هذا أدب في الحديث، أدب الإنسان كيف ينظر، كيف يسمع، كيف يجلس، كيف يأكل. الآداب ترتبط بكل أبعاد الحياة، وهذه جمال الإنسان. كما أن الزينة تجمل الإنسان من الناحية المادية، الآداب تجمل الإنسان من الناحية الروحانية المعنوية. الإنسان مو يأمر الطفل أنه اجلس عدل، لا، يقول له هذا الجلوس هالشكل أحسن، يعلمه، مو يكلفه، يزينه، لاحظوا، مو يأمره، لا يأمره وينهاه. الأدب مو معناته أنه تأمر وتنهى، لا، علمه. هذا اللباس مو شأنك، بطريقة لينة، بطريقة حسنة. قل للمؤمنين يقول التي هي أحسن، لا يقول بكلمة نابية، لا يأمره، لا يقول لك كلمة حتى شنو يعاند أكثر، بشكل هو أحسن. يعلم الآداب، يعلم إذا واحد أكبر منك يحكي وياك لا تدخل في كلامه، هذا أدب. الطفل ما عنده صبر، ما يتمكن طاقة، فلما فد واحد يريد يعلمه فتشي تشوفه يسبق الكلام، فإذا ما يتعلم الطفل، ما يتعلم الآداب، ما يتعلم المكارم. قل له ولا تخدش كرامته، لا تقول له أنت سيء الأدب، قل له هالشكل أحسن، شوف ابن فلان، شوف كذا، يمكن هذه الطريقة أفضل. حاول أنه يستشعر الجمال والأناقة دون ضغط، دون تكلف. هذه طريقة الإسلام، الأدب. حصنوا أعراضكم الحصانة، حقيقة حصانة الأعراض الآن شيء جدا صعب. عائلة متدينة، البنت ما عندها خلق تلبس حجاب، إذا تلبس حجاب تريد تطلع مع مكياج، شنو علاجه؟ علاجه أدب. البنت المؤدبة، الولد المؤدب يخجل أن يبرز هذه الأمور، هذا أدب. وما المجاهد الشهيد في سبيل الله بأعظم أجرا ممن قدر فعف عفة، ولكاد العفيف أن يكون ملكا من الملائكة. عفة، علم أن العفة شيء جميل. العفة يعني شنو؟ يعني الستر. الإنسان يستر على نفسه، يستر على كمونه، مو يبرز كل شيء في داخله، صعب، ولكن جمال، ولكن أناقة. إذا الإنسان استشعر هذا الجمال بعد ما يستثقله، يعتبر هذا شنو؟ يعتبر هذا زينة لنفسه. هاي طريقة الإسلام. والله تبارك وتعالى في هذه الآيات لاحظوا شقد تشديد: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول. قضية خيانة. تربية الطفل واجب من أكبر الواجبات على الإنسان. في الروايات لاحظ الروايات، لا أريد الإشارة إلى الروايات لأنه المقام يطول. واجب وتركه خيانة، خيانة الله والرسول. وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. واعلموا أنما، أداة حصر، فقط وفقط أولادكم، أموالكم وأولادكم فتنة. يعني الأموال والأولاد فقط وفقط فتنة. شوفوا هذه العبارات أصلا لا يجدها الإنسان في الغرب، أصلا تعبير فتنة في الغرب أبدا. الطفل، المراهق، الأولاد، الابن حتى إذا كان عمره 50 سنة فتنة للإنسان. أولادنا، قال رسول الله صلى الله عليه وآله، أولادنا أكبادنا إذا عاشوا فتنونا وإذا ماتوا أحزنونا، والعياذ بالله. يفتنون، فتنة فتنة فتنة، واضح يعني شنو؟ امتحان. وشلون امتحان؟ فتنة معناته أنه الأب في محك، كيف يترك الطفل، كيف يتصرف مع الطفل، كيف يربيه. هذا محك، ومحك جدا حساس، جدا خطير. بعدين أكو بلسم حقيقة، هذا البلسم جميل: واعلموا أنما أو أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. الله تبارك وتعالى، هذه الآية من الآية 27 28 آيتان من سورة الأنفال، نفس العبارة الله تبارك وتعالى يأتي بها بعد 500 صفحة من القرآن الكريم في سورة التغابن. وما أدراك ما سورة التغابن؟ سورة التغابن نفس الآية يقول: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. لاحظوا رأسا الله تبارك وتعالى يكرر هذا المقطع الأخير في سورة التغابن أيضا: وإن الله عنده أجر عظيم. الله يتحدث عن كون هاتين الأموال والأولاد فتنة، وفي كل مرة يتحدث يعقب بهذه الجملة: وأن الله عنده أجر عظيم. ليش الإنسان يروح وراء عبادات؟ ليش يتعب نفسه وراء المستحبات؟ ليش؟ تعال ربي ابنك، الله العظيم يقول عندي أجر عظيم. هذا مو تعبيري أنا، تعبير جبار السماوات والأراضين يقول عندي أجر عظيم عظيم. المستحبات زينة، لا نريد أن نحذف شيئا منها، لا. أقول ليش الإنسان يتعب نفسه 60 سنة في شيء اللي ما بي أجر عظيم؟ أنتوا سامعين أن العبادة فيها أجر عظيم؟ فلان عبادة، عبادة شيء زين، العبادة الواجبة خو واجبة، الإنسان إذا جزء بسيط منها يغفل عنها الله يوم القيامة والعياذ بالله من عذاب الله. لا لا، العبادات المستحبة، مكان ما تعبد الله وتذكر وتسبح، ربي لك ابنك، ولا مو ابنك، ربي لك فد واحد. الله يقول عندي أجر عظيم. فد واحد مهندس، القضية قبل 100 سنة تقريبا، الوالد دام ظله ينقل هذه القضية. فد واحد اسمه معمار، مهندس اسمه حج جواد في كربلاء المقدسة، كان مهندس متفوق، وعلى يديه تمت بناء قبتي الإمام الحسين صلوات الله عليه، يعني هندسة القبة وقبة الإمام وقبة أبي الفضل العباس صلوات الله عليه. حج جواد لقب معروف، حج جواد عروس اسمه هذا، رجل متفوق. الوالد ينقل أنه هذا هو نقل له، هو بشخصه نقل للوالد أنه أنا في أيام شبابي كان عندي طفل مراهق، هذا تمرض، صار بي مرض اللي طال مرضه حتى ملوه أهله، أمه وخواته وإخوانه تعبوا منه بعد، عافوه والعياذ بالله من الأمراض. بعد لا يطعموا لأنه مرض مقعد ونجاسة والعياذ بالله. يقول أنا صممت، شفت بعد هذول تعبوا منه، صممت أعوف الشغل، أجي أقعد أرعى إلا أن الله تبارك وتعالى يقضي بما يحب. أي شيء يصير، سنوات أنا كنت أنظف والعياذ بالله حقيقة من هذا البلاء، أنظف أطعم أحرك أقلب سنوات. لاحظوا وأن الله عنده أجر عظيم. الوالد ينقل أنه في قضية حدثت في كربلاء، أنه كان مجموعة من العمال يرممون جانب من تحت قدم الإمام الحسين صلوات الله عليه، ضريح الشهداء كانوا يرممون، فصار خسف في ذاك الجانب، فظهرت بعض الأجساد المطهرة للشهداء، شهداء عاشوراء. يقول الوالد أنه صارت في القضية قبل 45 عام تقريبا، هذه القضية صارت عجة في كربلاء، عجة غبار جدا شديد إلى درجة أن الشمس احتجب نورها، يعني الغبار حجب حتى نور الشمس، صار ظلام أصلا. واستمر هذا الغبار ما أدري أيام لعله، فسمع هذا الرجل، شوفوا أذن تسمع وعينه ترى، هذا الغبار صار بحيث اللي بعد الناس حتى ما يشوفون أمام أعينهم. فسمع هذا الرجل كلام أنه ما دام هذه الأجساد مكشوفة الغبار لا ينجلي. فجاء هذا الرجل، شوف الله أعطاه شنو، الله شفى ابنه بعد سنوات، ولكن أعطاه هذه المنزلة الرهيبة. قال جئت إلى حرم الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام فرأيت هذا الشيء، ما حد ما شافه، كان صاير خسف ولكن الغبار كان يمنع عن الرؤية، فرأيت الأجساد. يقول أنا شفت حتى بعض هؤلاء الشهداء، شفت رجله وهذا الحذاء الخف في رجله لا يزال، بوتين لابس بوتين، صلوات الله على شهداء كربلاء. يقول رأيت بعيني، ثم تم ترميم تلك المنطقة فانجلى ذلك الغبار، انجلت الغبرة عن ذلك المكان، يرى ويسمع. الوالد وغير الوالد، أنا سمعت أيضا من بعض مراجع العصر حفظهم الله ودامت بركاتهم، ينقلون عن هذا حج جواد أنه كانت له منزلة غريبة في المجالات المعنوية، والله عنده أجر عظيم في الدنيا والآخرة، تحمل أعباء تربية الطفل في أجر عظيم. بل الإنسان مو معناته أنه يفك من الأشياء الأخرى، لازم الإنسان يلتزم بالعبادات بالمستحبات بكل شيء، بس يعرف أن ساعة واحدة يصرفها في تأديب ابنه، تأديب مو بالمعنى المعهود المذهون في أذهننا، مو تأديب معناته هذا، لا، التأديب الذي شرحت، يؤدب ابنه، يعلمه الأدب، ساعة واحدة أفضل له من أن يتعب نفسه في مجالات أخرى. قال الإمام الباقر صلوات الله عليه إني لأصبر على ولدي بأمر من الحنظل. الإنسان يصبر على هذه المرارة، متعب، تربية الطفل متعب، متعب حقيقة متعب، بس والله عنده أجر عظيم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ ويصون أولادنا وأعراضنا ويربيهم، يحفظهم وهو يتولى تربيتهم، هو يتولى أمرهم، يتولى حفظهم صيانتهم من كل سوء. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسوع المكتبة الحسينية أن تقدم للمؤمنين والمؤمنات هذا العمل سائلين الله عز وجل أن يتقبله. منها ومنكم صالح الأعمال، وأن يكون دخبا لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، كما يتشرف المتبع بزيارتكم بموقعها العنوان www.hussainiah.org. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.